الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وهو الثالث في كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، ونحن في عشاء السبت 21 من شهر جماد الآخرة عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب العاشر في استواء الله عز وجل على عرشه، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب العاشر في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه: مطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومقيد بإلى كقوله تعالى ثم
أي مطلق عن ذكر معموله، فلم يبين استوى في ماذا واستوى على ماذا، إنما جاء مطلقا. نعم.
قال: ومقيد بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة.
وهذا التفسير ذكره الحافظ ابن كثير واختاره، ورده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. والصواب أن استوى إلى السماء الآية البقرة محتملة للمعنيين، لكن إذا قلنا استوى إلى السماء قصده فهي متضمنة لمعنى العلو والارتفاع، متضمنة لمعنى العلو والارتفاع، بخلاف الأول المطلق فهي ليست متضمنة للعلو والارتفاع لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
قال: ومقيد بعلى كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار.
العلو والاستقرار و الارتفاع، على وارتفع واستقر، وبعد أربعة معاني وصعدة. نعم، أو صعدة، أربعة معاني. معنى على لتستووا على، هذا معنى لتستووا على. نعم.
قال: فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
ومن الاستواء من صفات الفعلية، والعلو الذاتية. أحسنت. العلو لأن ضده السفل، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال عاليا فوق مخلوقاته، وأما الاستواء على العرش فهو علو مخصوص. نعم.
قال: ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه.
هذا منصوص القرآن، خلق السماوات والأرض ثم استوى. ثم ماذا تفيد في اللغة العربية؟ الترتيب والتعقيب. نعم، والتراخي. نعم.
قال: وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. انتهى.
أي أنه جل وعلا فوق العرش، فوق المخلوقات. نعم، لأن العرش سقف المخلوقات. نعم.
قال: وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
بل إن أول من قال ليس في السماء رب هو الجهم بن صفوان وشيخ الجعد بن الدرهم، ولا يعرف لهما سلف في المسلمين، وإنما سلف في ذلك الفلاسفة من اليهود والنصارى واليونان والرومان. نعم.
قال: وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، العرق. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك،
وهو المعروف بربيعة الرأي أو ربيعة بن فروخ، وكان محدثا فقيها من كبار شيوخ الإمام مالك. وهذا الأثر نحوه روي عن شيخ ربيعة ورويت عن أم سلمة، فدل على أن هذه العبارة وارد عليها السلف. نعم.
قال: فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول، معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها.
ومما يدل على أن كيفية الاستواء مجهولة من الناحية النصية عدم ورود ذلك لا في القرآن ولا في السنة، ومن الناحية العقلية أن لا نعلم كيف ذات الله، فكيف يمكن أن ندرك كيف استواءه. نعم.
قال: وقوله الإيمان به واجب، معناه
يعني لو سألنا إنسان هذه الروح التي بين جنبيك لما تنام تخرج، كيف تخرج؟ من عينك ولا من خشمك ولا من أذنك ولا من يدك ولا من مسام جلدك؟ كيف؟ كل ما سيقوله تخرص. لماذا؟ لأنه يجهل كيفية الروح، كيفية ذات الروح، فكيف سيعرف كيفية خروج الروح؟ القاعدة عندنا أن معرفة كيفيات الصفات مبنية على معرفة كيفيات الذوات، هذه قاعدة. القول في الصفات كالقول في الذوات، لا نعرف كيف الفاعل أي ذاته، فلا نعرف كيف صفة فعله، لا نعرف. فالله عز وجل الرحمن لا نعلم كيف ذاته، فلا نعلم كيف استواء، لأن استواء فعله. نعم.
وقوله الإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفياتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفياتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
وهذا قريب من جواب الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام هراة، وهو صاحب الإمام أحمد وشيخ البخاري ومسلم والترمذي ونحوهم، فإنه قد وشى الواشون للإمام الأمير ابن طاهر رحمه الله أن الإمام إسحاق يقول بالتشبيه، وكان الأمير محبا للسنة فأراد أن يتيقن، فلما دخل الإمام إسحاق عليه قال له الأمير مباشرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل، كيف ينزل؟ لو قال كيف ينزل صار مشبها ولا لا؟ فقال الإمام إسحاق: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. يعني يقول له: لا يمكن لنا أن نعلم كيف نزوله. لماذا؟ لأن لا نعلم كيف ذاته، فكيفية الإحاطة بالأفعال وكيفياتها متوقفة على كيفية الإحاطة بذوات الفاعل. نعم. فعلم الأمير أن الإمام إسحاق بريء من التشبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي، فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته، فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات
لا يمكن تكييفه.
فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش، أو أصغر، أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله.
هذه الشبهة أول من ذكرها أبو حامد الغزالي غفر الله له، هذه الشبهة أول من ذكرها، وهي من شبه المتكلمين. نعم.
قال: فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها.
ثم يقال لهؤلاء: قولكم إن لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مس، من أين فهمتم هذا اللزوم؟ من أين؟ ليس إلا من نظركم إلى استواءات مشاهدة مرئية، فأردتم أن تقيسوا الخالق بمشاهداتكم المرئية، فهذا اللازم ليس بلازم في حق الله عز وجل. فليس كل لازم في حق المخلوق يكون لازما في حق الخالق. ثم نقول: المسلمون يقولون الله أكبر، أكبر من كل شيء، فقولكم هذا باطل. فإذا قلت لهم الله أكبر من كل شيء، قال: كيف يستوي الأكبر على الأصغر؟ رجعوا إلى الكيف. قلنا: هذا في قياساتكم لا يستقيم. أما الله جل وعلا فهو يفعل ما يشاء. نعم.
قال: وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر، فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل وبالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله،
مع أنه لم يرد في الكتاب والسنة كلمة الجسم في حق الله. فإطلاقهم هذه الكلمة في حق الله هو من باب إضافاتهم واستدراكاتهم على الدين، وهذا من البدع والمحدثات. ومع ذلك نحن لا نقبل هذه العبارة. قل: إن كان مقصودك بكلمة الجسم أي فيه شحم ولحم ومفتقر إلى الطعام والشراب وبعضه إلى بعض، فهذا ليس يمكن أن يقال في حق الله عز وجل، لأن هذا من شأن المفتقرات، والله الغني، والغني لا يحتاج إلى شيء. إذا كان المقصود بكلمة الجسم يعني الذات، الله له ذات، قائم بنفسه قائم بنفسه، له صفات له صفات، لكن نتكلم بألفاظ الشرع فنقول: ذو الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، وذاك في ذات الإله وإن يشاء، ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى له شخص عين مثل، سبحانه وتعالى له ذات شيء. ولكن لا نطلق هذه العبارات المجملة التي تطلقونها، وهذه هي طريقة المتكلمين، أنهم يطلقون عبارات مجملة محتملة للصواب والخطأ. فإن قلت الخطأ قالوا: هذا الدليل على عوار قولك، وإن قلت بالباطل الحق في المعنى المجمل ألزموك بالباطل الموجود في العبارة. فإياك أن تسلم، لا تسلم، قل لا أعرف. كما كان الإمام أحمد وهو قدوة لنا كان يسأل في المناظرة عن أشياء يقول لا أعلم، لا أعرف، ائتني بشيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا عيال اطلعوا برا المسجد، روحوا هناك في آخر المسجد روح. فالإمام أحمد كان يقول لا أعلم، لا أعرف، لا أفهم هذا الكلام الذي تقولونه، ائتوني بشيء في كتاب الله وسنة رسوله، ما في أي إشكالية علينا، أي غضاضة ما في. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا به. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
فالله هو القيوم، القائم بنفسه، القائم لغيره، لا يمكن أن يكون مفتقر. ولكن هؤلاء لماذا ظنوا أن الله إذا كان على العرش يلزم منه الافتقار قياسا على المخلوقات؟ لأن المخلوق إذا كان على شيء فهو مفتقر إليه، محتاج إليه، فقاس الخالق على المخلوق. وهذه هي أصل ضلالة المضلين، قياس الخالق على المخلوقين، وأصل ضلال المشركين قياس المخلوق على الخالق. فالضلالات منشأها على هذين الأمرين: قياس الخالق على المخلوق أو قياس المخلوق على الخالق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
العرش مخلوق
بالإجماع. قطع العلو صفة ذات. العلو صفة إيش؟
قبل خلق العرش وبعد خلق العرش.
العلو صفة إيش؟
صفة ذات.
إذن ليست صفة فعل، الاستواء صفة فعل.
نعم.
فرق بين الأمرين. لذلك نحن نقول أهل السنة يفرقون بين العلي، فهو من أسمائه الدال على صفة العلو الذاتية.
قبل العرش.
واضح؟ ما له علاقة بالعرش يا أخي، هذا إيش علاقة العلو بالعرش؟ العلو ضده السفول. لا، ما هو قد يفهم، ما لنا علاقة بما يفهم. الله لما ذكر العلو هل ذكر معه السفول ولا ذكر معه العرش؟ في أي موضع من القرآن ليس مع العلي ذكر العرش، حتى لما ذكر الاستواء ما قال العلي على العرش استوى، قال الرحمن على العرش استوى. ما له علاقة، ما في تلازم، لأن هذه صفة ذات وتلك صفة فعل، وصفات الأفعال متعلقة بالمشيئة، وصفات الذات لا تعلق لها بالمشيئة لأنها أزلية أبدية. فالله العلي، وضد العلو السفل. الله فوق العرش، هذا استواء مخصوص غير العلو، ما له علاقة بالقضية. لكن هؤلاء المتكلمون لا يثبتون لا العلو ولا الاستواء. هذه مصيبة أخرى طامة كبرى. تقول لهم: طيب أنتم تقولون الله ليس على العرش، هل هو في العلو فوق المخلوقات؟ يقول لك لا. ما هو؟ يقولون لا متصل بالعالم ولا منفصل ولا داخل،
ولا خارج، لا فوق لا تحت، لا يمين لا شمال، لا قدام لا وراء. يا أخي قول ما في رب وخلاص. هذا نفس كلام الشيوعيين، يقولون الرب في خيال المتدينين، ليس له وجود.
يعني أنا أفهم أن صفة العلو قبل خلقه للعرش وبعد خلقه.
صفة العلو صفة ذاتية، ما معنى ذاتية؟ أزلي وأبدي. طيب كل الصفات، مو بس العلو، كل الصفات الذاتية ها أزلية أبدي، ولا يوصف الله بضدها أبدا ولا لحظة من اللحظات. أما الصفات الفعلية فإن الله عز وجل يفعلها متى شاء. مثلا أضرب لك مثال، لو جاء إنسان وقال الله أحد صفة ذات، ولا الله الواحد صفة ذات ولا صفة فعل؟ ها؟ لا أنا بالشيخ، صفة ذات. إذن صفة ذاتية، أزلا وأبدا هو الواحد. طيب لما يقول الإنسان الآن الله عز وجل يوصف بأنه يغضب ويرضى، صفتان متقابلتان، كيف صح اتصاف الله بهما؟ نقول هذه صفة فعل، وصفات الأفعال من علاماتها أن الله يوصف بها وبضدها، فيرضى عن عبد حال طاعته ويسخط عليه حال معصيته، يرضى عن التائبين ويحبهم ويسخط على العاصين ويبغضهم. إذن هذه من الفروقات ذكرناها في الأسبوع الماضي. شيخ كنت موجود؟ إيه ذكرناها في الأسبوع الماضي، من الفروقات بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. هؤلاء المتكلمون لا يثبتون علوا إلا بمعنى علو القدر، وهذا من تحريفاتهم. أما أهل السنة فيثبتون العلو، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر، ثلاثة أنواع، هم لا يثبتون إلا النوعين فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة وفرارا من هذه اللوازم؟
طبعا أول من فسر الاستواء بالاستيلاء هم المعتزلة، وهذا موجود في تفاسيرهم، مثل تفسير الزمخشري، تفسير القاضي عبد الجبار المعتزلي، وتبعهم على ذلك المتكلمون كمن؟ كأبي منصور الماتريدي في تفسيره، والرازي في تفسيره، وأمثالهم. نعم.
قال
وليس لتفسير الاستواء بالاستيلاء ذكر في أي كتاب من في أي تفسير من تفاسير السلف، لا في تفسير عبد الرزاق وهو من أقدم التفاسير، ولا في تفسير الإمام أحمد، ولا في تفسير ابن المنذر، ولا في تفسير الإمام ابن أبي حاتم، ولا في تفسير البخاري، ولا في أي تفسير من تفاسير السلف، ولا في اللغة. أحسنت. إنجن. نعم.
قال: فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه، منها أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستو على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض.
نسأل هؤلاء سؤالا، تقولون الرحمن استوى استولى، لماذا؟ قالوا استواء يلزم منه الحاجة. طيب أنتم تقولون استوى استولى، الاستيلاء يلزم منه أنه لم يكن في ملكه ثم صار في ملكه، لأن العبارة ثم، العبارة إيش؟ ثم استوى على العرش، أي ثم استولى على العرش على تفسيرهم، فكان في تحت تصرف من؟ قال لا يلزم. طيب خلوا أنه على العرش استوى ولا يلزم تلك اللوازم اللي في خيالكم، ريحونا. نعم.
قال: أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة، فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم.
أحد مشايخنا وهو الأستاذ الدكتور نسيت اسمه سبحان الله، لا لا سأل الله أن يعافيه ويشفيه، مريض الشيخ دعوة صلاح الدين، لا 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 سبحان الله. المهم ذكر لي قصة عجيبة، يقول كنا في دورة علمية في باكستان، يقول فأنا أقرر عقيدة السلف، يقول وما جينا أصلا لقضية الاستواء لا من قريب ولا من بعيد. يقول في اليوم الثاني جابوا شخص يقول من يوم دخل وأنا أعرف أنه غضبان بس يريد أن يفرغ ما عنده، وفهمت أنهم جاءوا به ليناظرني. يقول فبدأت، وأول ما بدأت رفع يده قال عندي سؤال، قلت له تفضل. قال كيف تقولون أن الله محتاج للعرش؟ يقول للشيخ، قال له الشيخ هذا سؤال مهم ينبغي أن نتنبه له، من قال إن الله محتاج للعرش فهو مشبه معطل كافر بإجماع للسنة والجماعة. يقول الرجل تغير، إيش هذا؟ قال بس أنتم تقولون الله على العرش استوى. قال الشيخ، الشيخ يقول إنكم تقولون على العرش استوى. يقول فقلت لأحد الطلاب يا فلان افتح آية الأعراف اقرأ، فقرأ ثم استوى على العرش. قلت له لماذا تقول ثم استوى على العرش؟ قال الشيخ الله يقول. قلت للطالب الآخر افتح سورة كذا، افتح حتى خلصت السبع آيات. قلت لهم الآن من الذي قال أنه استوى على العرش، نحن ولا ربنا؟ قال ربنا. فسكت الرجل. قال لكن معناه استولى. يقول الشيخ قلت له هذا تفسير نقبله من أخينا، ولكن نحن حينما نقبل التفسير نحتاج إلى أمر. لما نقول الاستواء بمعنى الاستيلاء لا بد أن يكون له نظير في القرآن. أين جاء في القرآن أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ هل جاء؟ فسكت قليلا ثم قال لا ما جاء. قلت له إذن ننتقل إلى التفسير آخر، هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استواء بمعنى الاستيلاء حديث صحيح؟ قال لا ما جاء. قلت له طيب هل جاء عن الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابي هريرة وغيرهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ فكر قليلا قال ما جاء. قلت له طيب من الذي قال أن استواء بمعنى الاستيلاء؟ فقال الرجل قال بيت من الشعر يقول قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق. قال استوى يعني استولى. يقول الشيخ فقلت له طيب نحن نقبل الأشعار إذا كانت قبل زمن الإسلام لأنها حجة، فهل هذا بيت موجود في المعلقات السبع قال بها أحد الشعراء الفطاحل قبل الإسلام؟ قال لا. يقول الشيخ قلت له طيب أنا أقبل، هل هذا الكلام قاله أحد من شعراء المسلمين من الصحابة والتابعين؟ قال لا. قلت له إذن هذا البيت شعر لمن؟ قال استحى الرجل أن يقول النصراني، قال الأخطل. قلت له من الأخطل؟ قال الأخطل النصراني. قلت يعني أنت الآن تفسر آية في كتاب الله وردت في سبعة مواضع بكلام نصراني تترك ما قاله الصحابة والتابعون في معنى الاستواء إلى قول نصراني، هل هذا يجوز؟ قال الطلاب لا ما يجوز، كيف نستشهد بقول نصراني؟ يقول الشيخ فقلت له أنا أتحداك أن تجد هذا عن النصراني الأخطل مسندا، وأنا أنقل لك قول ابن عباس وقول عكرمة وقول قتادة وقول الصحابة والتابعين في تفسير الآية مسندا، فأيهما أولى بالقبول؟ هذه مسائل مهمة أيها الإخوة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي.
ذكرت اسم الشيخ الدكتور عبد الوهاب العقيل، نعم، عافاه الله عز وجل وشفاء،
آمين،
نعم.
قال أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور.
هذا طبعا الجواب الرابع على القول بالجدلي، تسليم الجدلي، فرضا أن هناك مجاز في اللغة، فالذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، يعني استوى مجاز ومعناه الحقيقي الاستيلاء. طيب، حتى نقول إن هذا مجاز، لا يقبل القول بأن هذا مجاز إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول
الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه.
يعني ما الذي جعلكم تصرفون المعنى عن الحقيقي وقلتم إنه مجازي؟ لابد أن يكون هناك دليل مقتضي لذلك، لا يكفي مجرد الخيال، مجرد التوهم. يعني ما يجوز إنسان يأتي ويقول وأقيموا الصلاة أدعو، ليش؟ قال المراد المعنى المجازي، ما يصح هذا على فرض التسليم. نعم. الثاني
احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة.
نعم.
الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم.
هذه الوجوه الأربعة على فرض التسليم، وما يجي أحد ويتفلسف علينا يقول ابن تيمية يثبت المجاز لأنه ذكره في الحموية، هذا ذكر على سبيل التنزل، على سبيل الافتراض، وهذا غير القول بإثباته أو نفيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة.
سبحان الله، ما أعظم الله، ما جل الله.
نعم. قال: والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى.
طيب، لماذا لم نفسر الكرسي المضاف إلى الله باللغة؟ الجواب: لأن نقدم تفسير الصحابة على مطلق اللغة. واضح؟ الجواب: لأن نقدم تفسير الصحابة على مطلق اللغة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف.
والصواب أنه موقوف من حيث الإسناد، لكنه في معنى المرفوع. لماذا؟ لأنه غيب، لا يمكن الاطلاع عليه إلا بوحي.
قال: وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن.
روى أن المقصود بكرسي السماوات علمه، رواه ابن جرير لكن بسند ضعيف. نعم.
قال: وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى.
يعني تفسير الكرسي بالعرش أيضا ضعيف سندا عن الحسن، ولو ثبت لكان حجة، وحينئذ يكون عندنا المقارنة بين قول الحسن وبين قول ابن عباس، لو ثبت فيكون قول ابن عباس مقدم لأنه صحابي، لأن القاعدة أن التفسير إذا اختلف بين الصحابي والتابعي فنأخذ بقول الصحابي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في المعية. قال: أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال.
المعية في اللغة معناها مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يلزم من المعية المخالطة، ولا من المعية استواء الشيئين في شيء واحد أبدا، هذا لم يقل به أحد من أهل اللغة، لأن معية كل شيء بحسبها. فالمعية في اللغة معناها مطلق المقارنة والمصاحبة، أما لوازمها فهي تختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فتارة تقتضي اختلاطا، كما يقال جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا، كمن يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو من مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى.
يعني في خلاف بين العلماء، كلمة مع هل هي من الألفاظ المشككة بكسر الكاف اسم فاعل أي تدخل الشك على سامعه، أو أنها من الألفاظ المتواطئة؟ هذان قولان لأهل العلم، والصواب أنها من القسم الثاني وهو المتواطئ. نعم.
قال: والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافة والقرائن لا بأصل الوضع، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ.
يعني الآن الألفاظ، تعلمون الألفاظ في أي لغة منقسمة إلى أربعة أقسام: ألفاظ متباينة، وهذا أكثر الألفاظ، وألفاظ إيش؟ مترادفة، اللفظ مختلف والمعنى واحد، وألفاظ مشتركة وهو اللفظ واحد والمعنى مختلف، وألفاظ متواطئة. الألفاظ المتواطئة له معنى مطلق، حيثما وجدت الكلمة المعنى المطلق موجود، لكنها تختلف باختلاف لوازمها واختلاف أحوالها ومقتضياتها بحسب السياق وبحسب الإضافة. ونضرب مثال على المتواطئ: لما أنت تسمع كلمة نور مباشرة يخطر ببالك أنه عكس الظلمة، فهذا المعنى الكلي لكلمة النور هذا مطلق، لكن لما تسمع كلمة نور الشمعة لن يخطر ببالك هذا الضوء الموجود الآن، صح؟ لما نقول نور الشمس لن يخطر ببالك ضوء القمر، لما نقول نور العبادة لن يخطر ببالك هذا المعنى الذي كان يخطر قبل، لما نقول نور الكتاب لن يخطر ببالك المعنى ضوء الشمس. لما تسمع كلمة النور بحسب الإضافات مطلق المعنى وعكس الظلمة موجود أينما أطلقتها، لكن الأحوال والقرائن والسياقات ها غايرت بين لوازمها وبين مقدار هذا المعنى المتواطئ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال. أقسام معية الله لخلقه: تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم.
هذه المعية الخاصة هي بمعنى القرب، هي بمعنى القرب، فالقرب حيث أطلق في القرآن مضافا إلى الله فالمقصود بها المعية الخاصة. نعم.
وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها.
هذا تفصيل جميل من الشيخ رحمه الله. المعية العامة من الصفات الذاتية لأن لوازمها ذاتية: العلم والإحاطة والسمع والبصر. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بالنصر والتأييد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قال: قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام: الأول قطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، وأما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا، لأنه جمع بين النقيضين. فإن ظن التعارض بينهما فإما ألا يكون قطعيين، وإما ألا يكون بينهما تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم، فلا معارض للناسخ. الثاني أن يكون ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا يدفع بالظن.
طبعا هذه المقدمة سليمة بالنسبة للأدلة النقلية، أما أن يقال إن الدليل العقلي قطعي والأدلة الظنية هي الأدلة النقلية، هذا كلام باطل لا يمكن قبوله. فالأدلة القطعية، الأدلة العقلية ليست قطعية بكل حال، بل كثير منها مظنونات، بخلاف الشرع، فكثير من أدلة الشرع مقطوعات متواترات، وإنما النذر اليسير هو الذي يكون مظنونا في مقابل المقطوع به. طبعا لما نقول المقطوع به لا يلزم التواتر كما قاله المتكلمون، لأن الأحاديث المشتهرة عند أهل الحديث هي بمثابة المقطوعات، فما في الصحيحين هي بمثابة المقطوعات عند أهل الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه، وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
فهنا الآن لاحظوا جمع بين صفة فعلية وصفة ذاتية. الصفة الفعلية الاستواء على العرش، الصفة الذاتية يعلم وهو معكم والله بما تعملون بصير. ثلاثة أشياء كلها ذاتية، انتبهتم الآن؟ الاستواء صفة فعلية، يعلم صفة ذاتية، معكم صفة ذاتية لأنها المعية العامة، بصير صفة ذاتية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله، سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه. الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهه مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإن جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى.
هذا يسمى قياس الأولى، وقياس الأولى في حق الله جائز. ما الممنوع في حق الله؟ القياس الشمولي الكلي والقياس التمثيلي، وهذا الذي قال الله فيه فلا تضربوا لله الأمثال. أما قياس الأولى فهذا وارد في كتاب الله، قال تعالى وله المثل الأعلى، وقال ولله المثل الأعلى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى في العلو صفة ذات، وهو قبل وجه المصلي، لا تناقض بين هذا الخبر وبين علو الذات. وانظر رعاك الله إلى مخلوق من مخلوقات الله وهو السماء فوقك، وأينما توجهت هو قبل وجهك، وليس هناك تعارض بين كون السماء فوقك وبين كونك أينما توجهت يكون السماء أمامك، لا تناقض، فالله أجل وأعظم من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ هل تضارون أو تضامون في رؤية الشمس، ليس في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال: فكذلك ترون ربكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث عشر في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول.
هذا من الأحاديث المتواترة. نعم.
قال: ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه.
طبعا أهل البدع سلكوا مع هذه الأحاديث مسلكين: المسلك الأول رد هذه الأحاديث وإنكارها كما هو حال المعتزلة، والمسلك الثاني هو التأويل كما هو مسلك الأشاعرة والماتريدية. نعم.
قال: الأول أنه لا خلاف الظاهر لا خ... أنه خلاف الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن
القول بأنه المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة قاله الرازي في تفسيره وزعمه، فالجواب أيوة
قال فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى.
ولو أمكن أن يكون سوى الله يقول هذا الكلام عياذا بالله لكان فيه دعوة إلى الشرك، أن ندعو مخلوقا نزل ويقول ادعوني، أن نستغفر مخلوقا نزل ويقول استغفروني عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. قال: علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم.
قد ذكر بعض المعاصرين الأشاعرة إيرادا على حديث النزول قولا ظن أنه أشكل على أهل السنة، وقوله لا يشكل على العقيدة الصافية النقية الموروثة، فإنه يقول: إنا نعلم الآن أنه ما من لحظة إلا وفي الأرض ثلث أخير، والمسلمون قد انتشروا في الأرض كلهم، فيلزم من ذلك أن يقول أن يكون الله نازلا أبدا، أن يكون الله نازلا أبدا. وزعم أن هناك تناقض بين العلو وبين النزول. الشيخ ذكر أنه ما في تناقض بين العلو وبين النزول. أما قوله أنه يلزم أن يكون الله نازلا في ثلث الأخير لأنه كل دقيقة هو ثلث أخير في مكان ما، نقول: لو فرضنا أن هناك ثلث أخير في كل ساعة من ساعات الدنيا، فأي تناقض يلزم من كونه عاليا فوق خلقه وهو سبحانه ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ لا يوجد هناك أي تناقض، مع أن من الشراح من زعم أن معنى ينزل في الثلث الأخير من الليل أن هذا خاص لأهل الحجاز الذين ثلثهم واحد، ويكون هذه خاصية لأهل الحرمين مكة والمدينة، ولكن الصواب العموم. ثم نقول لهؤلاء: انظروا إلى هذه الشمس مخلوقة من مخلوقات الله، وهي في العلو وتشرق وتغرب، ولا تمر عليها ساعة إلا وهي في مشرق لأقوام ومغرب لأقوام وفي كبد السماء لأقوام، ولا يلزم من وصف الشمس في كل لحظة بأنها في مشرق وفي كل لحظة بأنها في مغرب وفي كل لحظة بأنها في كبد السماء، لا يلزم أي تناقض مع علوها ولا أي تناقض في الخبر عنها. فلماذا قلتم يلزم من ذلك التناقض في الخبر عن الله؟ هذا دليل أنكم أنتم لم تفهموا ولم تعرفوا قدر الله. فإذا كانت الشمس مخلوقة من مخلوقات الله وهي في العلو وتوصف بالشروق والغروب والاستواء في كبد السماء في كل لحظة، فالله أجل أعظم، فهو سبحانه عال فوق خلقه وفوق مخلوقاته، وهو على العرش استوى وينزل سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك خلو العرش. مع أن الدارمي رحمه الله نقل هذين القولين عن علماء السلف، هل إذا نزل يخلو منه العرش أو لا، لكن الصواب أن ذلك ليس بلازم، فهو سبحانه فوق العرش وهو سبحانه ينزل. ولذلك قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته السلم الوصول، قال: وهو العلي جل في دنوه، وهو القريب جل في علوه. لا تناقض بين هذا وهذا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبت القادم نعتذر، نستأنف باللي بعده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.